بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الموفي أو المتم 30 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكنا قد وقف بنا الحديث بعد أن فرغ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تلك الأبواب، عدها ترجمة ومقدمة لما سيأتي بعدها من الأبواب. بدأ بعد ذلك بهذا الباب الجديد، باب من الشرك لبس الحلقة إلى آخره، وقد ذكر فيه جملة من الأدلة نقرأها مع كلام الشارح صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان نوع من أنواع الشرك، وهو من لبس حلقة، وهي التي ليس لها طرفان يلتقي طرفاهما، أو خيطا أو خرزا أو غير ذلك، لرفع ونحوهما كما قال رحمه الله، لرفع البلاء أو دفعه. وهذا من بلاغة الشيخ ومن فصاحته رحمه الله، المقصود لرفع البلاء إن وقع أو دفعه لئلا يقع. فكلام الشيخ رحمه الله اشتمل على ما لو وضع الإنسان أو ربط حلقة من خيط أو من حديد أو من صفر أو غير ذلك، سواء في رقبة أو في يد أو في أصبع أو في عضد، سواء له أو في أهل بيته أو في دابته أو نحو ذلك، لرفع بلاء، يعني لو وقع بلاء أن يرتفع بسبب هذه الحلقة أو هذا الخيط أو نحو ذلك، أو دفعه لئلا يقع. هذا من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أن هذه الأمور تتجدد في الناس، يعني مع العلم ولله الحمد، ومع يعني تطور الإنسان، إلا أنهم يقع كثير من المسلمين وللأسف في مثل هذا. وأنت ترى صورا من ذلك في بعض المسلمين، تجده يربط على أصبعه أو على عضده أو على ذراعه أو على الصغير أو في أسفل القدم، وهذا كله من الشرك. أنت تريد الشفاء، أطلب الشفاء من الله عز وجل بالرقية الشرعية من الكتاب ومن السنة. أنت تريد التعوذ، الالتجاء والاعتصام بالله، نعم فالتجئ واعتصم بالله سبحانه وتعالى. هناك أذكار صباح، هناك أذكار المساء، هناك أذكار دخول البيت، الخروج من البيت، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، إلى غير ذلك. كل هذه محصنات ومعوذات أرشدنا إليها، سواء بدليل من الكتاب أو بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقع الإنسان في هذه الخرافات والخزعبلات، والتي هي من الشرك كما سنقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر وأنذر وبين ونصح عليه الصلاة والسلام، ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك. وأعظم ما، وكل ذلك بينه عليه الصلاة والسلام، وأعظمه ما يستتبط بالتوحيد، وهو دعوة الرسل جميعا، والتحذير من ضده، وهو الشرك. ومن الشرك ما سنقرأه الآن من لبس الحلقة أو الخيط أو غير ذلك من هذه الأمور، لرفع بلاء نزل أو لدفعه لئلا ينزل. فنقرأ الآن ما ذكره الشيخ رحمه الله، وطريقته طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طريقة الإمام البخاري في الصحيح، آية وحديث، قليل جدا أن يعلق رحمه الله. ولكن كما قال أهل العلم فقهه رحمه الله في أبوابه في تبويباته، كما هو صنيع البخاري، البخاري أيضا فقهه في تبويباته. رحم الله أئمة الإسلام وأعلام الدين وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، نقرأ ما ذكره المؤلف.
قال الشارح رحمه الله: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
الحمد أيها الإخوة، من أسلوب القرآن الكريم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أنه يحذف الجواب في بعض المواضع. وحذف الجواب أيها الإخوة كما قال البلاغيون فيه عظمة وفيه إيجاز وفيه تعظيم لهذا الكلام، وقد يترك الجواب لأنه واضح. فهنا السؤال إما أن له جوابا والتقدير كما سنقرأه في كلام الحافظ بن كثير، أي أنها لا تستطيع شيء، لا الأصنام وجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وما يوضع كما بوب الشيخ هنا من لبس الحلقة أو الخيط أو غير ذلك، هل هذه تكشف ضرا كتبه الله عز وجل أن ينزل، أو هي تمسك رحمة كتبها الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، لا تستطيع شيئا من ذلك. قل حسبي الله، يعني حسبي الله يعني الله كافيني وعليه أتوكل وعليه أعتصم وألتجئ به سبحانه وتعالى، كما سنقرأ الآن في كلام الحافظ بن كثير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
التوكل على الله، والتوكل سبق أنني تحدثت عنه في هذا المجلس المبارك عدة مرات، ونقلت جملة من تعاريف أهل العلم، وقلت إن من أنسبها ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره نقلا عن بعض أهل العلم، قال: التوكل هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز. لا بد أن تجمع بين هذين الأمر، تعتمد على الله بقلبك وقالبك، لا تنصرف لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل حقيقة. ثانيا، مع إظهار العجز تظهر عجزك ومسكنتك وضعفك وانكسارك وانطراحك بين يدي الله عز وجل، وأنك تخليت من هذه الدنيا وما فيها، ولأنك مؤمن تعتقد أن الله جل وعلا هو الذي بيده النفع وبيده الضر، هو الشافي المعافي، هو الذي يليذ وينفع من اعتصم به ولجأ إليه. فعلى كل حال لابد أن تجمع بين الأمرين، الاعتماد على الله هذا رقم واحد، رقم اثنين إظهار العجز، هذا مما قيل في تعريف التوكل.
نعم. قال الشارح قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
سبحانه. نعم.
قال مقاتل رحمه الله في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها.
نعم، هم يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وجميع ما يعبد من دون الله عز وجل لا ينفع ولا لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، لا يدفع عن نفسه ضرا فضلا أن يدفعه عن غيره، والله المستعان. نعم.
وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده.
ومشرك هذا الزمان أسوأ حالا منهم. مشرك هذا الزمان يزعمون أن هذه الحلقة وهذا الخيط وما يربط وما يصنع هذه الأمور أنها تكشف، وأنها تحول بين الإنسان وبين الشياطين وبين الأشرار، وأن الإنسان ينام في الليل بهدوء. هذا كله ضلال، هذا كله شرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أن هذا ينفع وهذا يضر وهذا يدفع الضر، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله العافية. نعم،
كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق.
اسمعت كلام الحقيقة جميل في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الله. اسمع كلام الحقيقة نفيس. نعم،
فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله.
الله.
وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك.
نعم، التوحيد ضد الشرك. هؤلاء دعوا غير الله، عبدوا غير الله، اعتقدوا أن هذه الحلقة من حديد أو من خيوط أو من صفر من نحاس أو غير ذلك أنها تمنع الضر أو تكشف البلاء، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم،
وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله.
نعم، ولذلك التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم،
كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الآن سيذكر المؤلف جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها آثار عن الصحابة في التحذير من هذا والإنكار على من وقع فيه. نعم،
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح للأمة الرؤوف الرحيم بها. لما رأى هذا الرجل، جاء في بعض الروايات أنه هو عمران بن حصين راوي هذا الحديث كما سنقرأ، لما رأى في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس وقيل غير ذلك، قال: من الواهنة. هذا مرض كان معروف عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها، يعني اخلعها، لا تبقيها في يدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وضبط أيضا وهنا، يعني ضبط بفتح الهاء وبسكون الهاء، لا تزيدك إلا وهنا، أي بلاء وشرا. فإنك، ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أعظم، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه وقع في الشرك. والفلاح هو بتوحيد الله عز وجل، وضده بالشرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها. ثم قال له: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نسأل الله العافية. نعم، وأن يهدي ضال المسلمين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
الله.
رواه ابن حبان.
يعني أبعد هذا النصح نصح. الحين بعض الناس تجد، بعض مثلا المسلمين تراه في أسفل القدم رابط حبل أو في عضده، تنصحه: ما هذا كلام، ما هو بصحيح، ما في شيء. حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انزعها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني أبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه وبيانه، نصح وبيان. يعني أين المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الإيمان به عليه الصلاة والسلام؟ الآن عليه الصلاة والسلام يقول: انبذها، بالرواية الثانية: انزعها. يقول عليه الصلاة والسلام إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما يعني ماذا نقول بعد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جئت تناصح مثل هؤلاء يتكلم، لكن الإنسان يأخذهم بالهدوء وباللين وبالآية وبالحديث، لكن إذا كان الإنسان لا يأخذ لا بآية ولا بحديث بما سيأخذ، ما أنت كذا، هذا ما فيها شيء، أهم شيء الذي في القلب، سبحان الله، الذي في القلب إن كان توحيدا ظهر على أقوالك وعلى أفعالك، وإن كان الشرك نص الله العافية وقع وخرج ما نراه عليك، ومن ذلك لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يكون سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان به، وهذه هي محبته الحقيقية عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها،
نعم، توكل إليها الحديدة، قل لها تنفعك، أو الخيوط أو الحبال أو توكل إليها، نسأل الله. نعم.
والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك.
نعم، هنا رواية الحسن عن عمران بن حسين فيها كلام لأهل العلم، ولكن الراجح أنه سمع منه، ومما يؤيد أنه سمع منه أن الحسن رحمه الله قال هنا أخبرني عمران. لا يمكن أن الحسن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري سيد زمانه وسيد أهل البصرة لوجه الخصوص يقول أخبرني وهو يكذب، لا والله، حاشا وكلا. فالصحيح أنه سمع من عمران، وقد صرح هنا بالسماع، قال أخبرني عمران. نعم.
قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.
نعم، وهذا هو الفائدة في جمع روايات الحديث، طالب العلم يجمع الروايات لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. فهذا الرجل في الرواية الأخرى هو عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم.
قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر.
نعم، هذا قيل أنه قد يكون للاستفسار ما هذه، وقد يكون على سبيل الإنكار، وهذا هو الأظهر. نعم.
قوله
أن الاستفهام يخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى، ومنها الإنكار. عليه الصلاة والسلام أنكر ما هذه، كيف تضع في يدك حلقة، لماذا؟ هذا شيء غريب، هذا لا يمكن أن يقع من المسلم. نعم. فالمهم نسمع الباب.
قوله من الواهنة، قال أبو السعدات رحمه
هو
الله،
ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، لا تستغني عنه مكتب الطالب العلم. نعم، هذا الكتاب.
الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
نعم، هو وضعها لأنها تعصمه من الألم أو تشفي ما نزل به، فلذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزعها.
قوله انزعها،
قد يقول قائل طيب الرقية الشرعية؟ لا، الرقية الشرعية إما أن تنفث على نفسك أو يقرأ عليك غيرك أو يقرأ لك في ماء وتشربه أو تغسل به موضع الألم أو كذا، لكن مثل هذه لا. هذا ولذلك قال هنا وفيه اعتبار المقاصد، ووضعها على أنها تعصمه من الألم أو تكشف ما نزل به، وهذا هو الشرك.
قوله انزعها فإنها لا تزدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة.
شوف، ما قال عليه الصلاة والسلام اطرح، لا، انزعها، بالرواية الأخرى انبذها، هذا يدلك على أن الأمر خطير. نعم.
أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا.
نعم.
وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
نعم، لو فرضا حصل نفع في أمر نهي عنه وإثمهما أكبر من نفعهما، مثل ما أول في أول مراحل تحريم الخمر، أن الخمر نعم فيها منافع، فهي محل تجارة بيع وشراء، الآن في تجارة المخدرات تعتبر هذه من أعظم التجارات، ولكنها سحت وحرام، وهي كما يزعم شراب الخمر والذين يتعاطون المخدرات والمسكرات أنها تجعل الجبان شجاعا والبخيل كريما ونحو ذلك، لكن هذه كلها منافع يزعمها أصحابها وهي باطلة، حتى نزل على قول تحريم الخمر. فالمهم يقول الشيخ هنا، يقول إن بعض المحرمات قد يكون فيها نفع، لكن ضررها وشرها وخطرها أعظم. نعم،
قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك.
الله أكبر. نعم، كلام موجز. لماذا لا يفلح؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام ما أفلحت أبدا؟ لأنه وقع في الشرك، وهو أعظم الذنوب، أكبر الكبائر وأعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. والفلاح
هو الفوز والظفر والسعادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، لو عد أنه من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر. نعم.
وأنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، لا يعذر بالجهالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. نعم، هذا يدلك أن هذا الأمر خطير. نعم.
وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الله أكبر. نعم، كما صنع عليه الصلاة والسلام: انزعها انبذها.
قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس ابن أنس بن عوف بن قاسم.
نعم، نتجاوز نتجاوز. نعم.
الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره. نعم. وعلمهم بالفقه والحديث.
نقرأ سيرته رحمه الله الإمام أحمد إمام أهل السنة الشارح أفاض فيها، فنقرأ كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. سير الرجال، اقرأ دائما في سير بعد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام، تزداد إيمانا وتحتقر نفسك وتعلم قصورك أمام هؤلاء الأئمة الكبار الأعلام. نسمع الآن ما تيسر من ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
إمام أهل عصره وعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها.
الله أكبر. شوفها في أربع صفات، قال عن الدنيا ما كان أصبره، ما كان يلتفت للدنيا ولا يتعلق بها، والماضين ما كان أشبهه، يعني كان يتشبه ويسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأتته الدنيا فأباها، جاءت الدنيا لكنه رفضها لم يتعلق بها، والشبه فنفاها. نعم، فهو إمام أهل السنة وله المواقف المحمودة، ومن ذلك في فتنة القول بخلق القرآن وقف موقفا عظيما وسجن وأوذي وجلد رحمه الله تعالى. نعم، حتى كان له بعد ذلك العز والتمكين. نعم.
خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه شيم.
يسمع عاد الآن من هم شيوخ الإمام أحمد؟ الأئمة الجهابذة الذين تتعطر الأفواه وتأنس ونأنس بذكرهم في مجالسنا رحمهم الله. نعم.
فسمع منه شيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي.
نعم، وأكثرهم لهم ملازمة الشافعي رحمه الله، لازمه الإمام أحمد كثيرا. يقول ابنه عبد الله: يا أبتي، ما أكثر ما أسمع ما تدعو للإمام الشافعي في السحر. يعني كان الإمام أحمد يدعو لشيخ الإمام الشافعي في السحر في آخر الليل. قال: يا بني، كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. يعني أن الناس كانوا في أمس الحاجة للشافع، مثل أن الناس في حاجة إلى الشمس. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء فيما أتذكر أنه كتب له أو كتب عنه حوالي 200 صفحة كلها في سيرة الإمام أحمد، وأنا أنصح الجميع بلا استثناء أن يقرأوا هذه السيرة العطرة. نعم.
ويزيد بن هارون وعبد الرزاق
بن همام الصنعان، هذا صاحب اليمن، سافر له الإمام أحمد ولقيه رجال، وكان سيخرج من بغداد إلى صنعاء، وين الطريق طويل، فلقيه قوم قالوا يا أبا عبد الله أين تريد؟ قال أريد أذهب إلى عبد الرزاق في اليمن. قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد أن أخذ عنه السنة. قالوا السنة التي معه جئنا بها إليك، يعني قد رويناها. قال دعوكم من هذا، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قل أنا أطلب الإسناد العالي، أنا أذهب للشيخ نفسه، لماذا أخذ عن تلميذ الشيخ؟ ورحل رحمه الله تعالى إلى اليمن، وضاع في الطريق قالوا مرتين أو ثلاث مرات، ووصل إلى اليمن وعمل عند أهل اليمن على شبع بطنه فقط، يشبع بس ويطلب العلم عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وأخذ منه ما أخذ من السنة، فرحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.
وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد.
الله أكبر، رحمهم الله.
روى عنه ابناه صالح وعبد الله. نعم. والبخاري ومسلم.
والمشهور منهم عبد الله، هو أبناؤه المشهورون ثلاثة، عبد الله وهو أكثر من يروي، وصالح وحنبل، وهناك يعني قد يكون غيرهم لكن المشهور هم ثلاثة، هو عبد الله ثم صالح ثم حنبل. نعم.
وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي،
وقبل ذلك البخاري ومسلم. نعم.
نعم. وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق.
الله. طيب، على كل حال هو توفي كما قال الشارح سنة 41 و200، فرحمهم الله ورحم أئمة الإسلام وأهل العلم وجمعنا بهم في جنات النعيم. طيب، نتوقف عند هذا الحد، عند حديث عقبة بن عامر، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الآن نبدأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب من كتاب الطهارة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
وعن سمرة
بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في غسلين: الغسل الأول غسل الكافر إذا أسلم، والغسل الثاني غسل يوم الجمعة. وقد سبق أن كان لي حديث في هذا المجلس الشريف عن الغسل أنه على نوعين، هناك أغسال واجبة وأغسال مستحبة. فالأغسال الواجبة الغسل من الجنابة، والغسل إذا نزل المني احتلاما ورآه، رأى أثره بعد النوم، أو يقظة دفقا بلذة. والغسل الثالث الغسل بعد طهر المرأة من الحيض، والغسل الرابع غسل المرأة بعد طهرها من النفاس. الأغسال التي بعدها فيها كلام لأهل العلم. ومن ذلك الآن معنا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال، هذا من سادات العرب، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في إحدى سواري المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويعرض عليه الإسلام ويعرض عليه الدين، فكان مما قال، وكان يعني شريفا وعزيزا في قومه، قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد شيئا من المال تعطه. يعني إن قتلتني فأنا لست سهلا، يعني في ناس بيأخذون بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا لست سهلا، يعني أنا لي مقام في قبيلتي وفي عشيرتي، وإن تنعم تنعم على شاكر، لو فرضا فككتني وأطلقتني فأنت أن تنعم على إنسان لا يجحد المعروف ويعرف يعني فعال الرجال، وإن ترد مالا تعطه، لو أردت أني أفتدي بمال فأنا مستعد أدفع المال. المهم بقي على هذا 3 أيام، اختار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، وهو الذي يعرف التعامل مع الرجال، وهو الذي كان حريصا على دعوة أمته إلى هذا الدين، أطلقه عليه الصلاة والسلام. يعني اختار الثانية وهي إن تنعم تنعم على شاكر. فذهب ثمامة بن أثال فاغتسل، ذهب إلى بعض نخيل الأنصار وتوارى عن الناس واغتسل، وجاء وأعلن الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرواية أنه قال له أمره أن يغتسل، لا، هذه الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، والصحيح أنه اغتسل من نفسه بلا أمر، أنه اغتسل من نفسه بلا أمر، فهو ذهب يغتسل فقط. نعم، جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره أن يغتسل بماء وسدر. لكن الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب، وهو أفضل لو تيسر فهذا أفضل، فقد أسلم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك في فتح مكة وفي عام الوفود أسلم عدد كبير، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل، ولو أمرهم كان مستفيضا لا نقل إلينا. لكن نحن نقول لمن أسلم لو اغتسلت لكان هذا أفضل، لكان يعني أولى بك يعني، ونحو هذا الكلام. لكن على وجه الوجوب لا، ليس بواجب، الراجح أنه سنة، الراجح أنه سنة. والدليل يعني كما ذكرته يعني آنفا أن هذا الغسل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، وقد أسلم بين يديه عدد كثر، وفي حياة الصحابة أسلم أناس كثير ولم يؤمروا بالغسل، ولم يؤمروا بالغسل. بعد مسألة الختان وما الختان، هذه سيتكلم عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعد قليل. نعم هو لازم، لكنه ما يعني يعنف عليه وينفر من الإسلام. لما يجي واحد مسلم تقول يلا بعد قليل نذهب بك إلى الختان، بعضهم أصلا ما يعرف وش الختان، قد يعني ينفر، قد يتضايق، فلا حرج لو بقي زمن وهو لم يختتن فلا شيء. لكن نحن لما يستقر الإمام في قلبه ويطمئن ويحب هذا الدين ويعاشر المسلمين، نقول له يا فلان ترى فيه كذا وكذا، الختان هذه من سنن الفطرة وهي كذا وكذا، وفيه فوائد وفيه مصالح، وأنت الآن كبير في السن، نعم هناك نوع من التخدير أو شيء، المهم يعني يصنع عند الأطباء ويعني يزال عنك هذه القلفة التي تكون على أو هذه الحشفة التي تكون على رأس الذكر بهدوء حتى لا ينفر من الدين، حتى لا ينفر من الدين. هذا هو الغسل الأول. أما الغسل الثاني فهو غسل يوم الجمعة. هنا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه 7، يعني الشيخان وأصحاب السنن 4 والإمام أحمد، هذا إذا قيل 7، فالحديث ولا شك أنه صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، المحترم المقصود هنا به البالغ، وإلا فلو كان مقصود أنه أنزل منيه فهذا يجب عليه الغسل، سواء جمعة للجمعة أو لغير الجمعة. نحن نتكلم عن من يحضر الجمعة أيضا، من سيحضر الجمعة من الرجال، اختلف في غسله أهل العلم على أقوال، أشهرها 3. القول الأول أنه سنة فقط من باب الاستحباب. القول الثاني أنه سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. والحديث هنا وإن جاء بلفظ كلمة واجب لكن المقصود بمعنى متأكد، وليس الواجب بمعنى الواجب يعني وهو الحكم الشرعي، وإنما المقصود أنه متأكد. وإلى هذا يذهب السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قالوا أن هذا في كلام العرب كلمة واجب بمعنى متأكد، ولأنه جاء في الحديث الآخر قال وأن يستن ويتطيب، يعني يستعمل السواك والطيب. ومن المعلوم أن السواك والطيب مستحبان سنتان، فكذلك الغسل مثلهما، وإن كان هو يعني آكد، يعني سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. ولحديث الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة على كل حال، إلا حديث العقيقة، إلا حديث العقيقة. فالحديث هذا في كلام لأهل العلم اللي هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن يعني حسن بطرق أخرى. فهذا على كل حال القول الثاني، من يذهب إلى أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. القول الثالث أن غسل يوم الجمعة أنه واجب على ظاهره، وهذا مذهب جماعة أيضا من أهل العلم، ومنهم الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ أفصح الناس وأبين الناس، يقول واجب ونحن نقول إنه سنة، يقول إنه واجب ويؤكد عليه ونحن. أما حديث الحسن عن سمرة فقال نعم هو حديث ضعيف، وقال حتى أسلوبه فيه ركاكة كما سنقرأ. فهذه على كل حال ثلاثة أقوال لأهل العلم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له تفصيل مناسب، يقول يعني غسل يوم الجمعة مؤكد سنة مؤكدة، ولكنه يجب في حق من له روائح كريهة، أو يعني قديما ما اغتسل أو ثيابه متسخة وسيحضر ويصلي مع الناس، نحن نقول له يجب عليك أن تغتسل، يعني يكون في حقه واجبا، يكون في حقه واجبا. على كل حال من استدل أو من قال إن الغسل يوم الجمعة واجب استدلوا بقصة عمر مع عثمان لما أنكر عليه التأخر كذا قال ولم تغتسل، فكأن فهو يرى أن الغسل واجب. فعلى كل حال هذا مما يدل أيها الإخوة على يعني عناية المسلم بغسل يوم الجمعة، وهذه الأقوال قوية، سواء قلنا إنه سنة مؤكدة أو إن قلنا إنه واجب، هما قولان قويان، ومن قال بهما أئمة أعلام. وشيخ الإسلام هنا لما جمع بين القولين وقال هو سنة مؤكدة ولكنه يكون واجبا في حق من فيه روائح كريهة، ومن هو متسخ وله زمن وهو لم يغتسل، أو يعمل يوم يومين ولم يغتسل، هذا يجب في حقه أن يغتسل. هذا يدلك على أن غسل الجمعة يجب رعايته. على كل حال من يقول إن غسل يوم الجمعة واجب تصح صلاته ولو لم يغتسل، وهذا نص عليه الشيخ بن تيمية، يعني نفرض واحد أخذ بقول من يرى أنه واجب ولكنه ما اغتسل، نقول إن صلاة الجمعة صلاتك الجمعة باطلة غير صحيح؟ لا هي صحيحة، لكنك آثم خالفت السنة. هذا على القول الثالث. نحن ذكرت هذه الأقوال وبسطتها، وأنا أعرف أن أهل العلم منهم من يختار هذا ومنهم من يرجح هذا، ولكن احتراما لأهل العلم ومقاماتهم وأقوالهم أذكر هذه الأقوال، ولكن أعيد وأكرر هذا يدلك أخي المسلم على رعايتك وعنايتك بغسل يوم الجمعة. حتى قال بعض أهل العلم لو بس تصب الماء على جسدك، يعني ما هو لازم معذرة تستخدم صابون وشامبو ونظافة، نحن نريد هذا يعني ويا ليت، لكن لو لم كذا فعلى الأقل يعني أفض الماء على جسدك، طبق السنة إلزمها والله أعلم. نعم نبدأ نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. ذكر المؤلف،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله في باب الغسل وحكم الجنب في بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أسلم هل يغتسل أم لا، فذكر أبو هريرة أن تمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله
نعم
عليه وسلم أن يغتسل،
نعم
وهذا الأمر ليس للوجوب على القول الراجح، وإنما هو للاستحباب، لأنه أسلم أناس كثيرون لا يحصون كثرة على عهد النبي صلى الله عليه
اللهم صل
وسلم بدون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ومثل هذا الأمر، أعني الاغتسال عند الإسلام، يخفى على من أسلم حديثا، وإذا كان الرسول عليه الصلاة
اللهم صل
والسلام لم
وسلم
يبين ذلك لمن أسلم ولم يشتهر، مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله، دل ذلك على أنه ليس بواجب،
نعم مو صحيح، نعم وهذا هو الكلام، لكن يجب على
لكن
من
يجب على من أسلم ولم يختتن أن يختتن، لأن الختان واجب، لكن إذا خيف أننا لو أمرناه بالختان من حين أن يسلم لارتد عن الإسلام،
نعم
فإننا
يرتد عن الإسلام، هو الآن أسلم وأنت تروح تخيفه أو تنفره من الدين بالختان سيرتد، ونحن يعني احنا ما يعني ما قابلنا مثل هذا، لكن نسمع قصص يعني كثيرة وأخبار أن في ناس أسلموا واستمروا أيام ولما قيل على الختان نفر، فيعني لما كما قلت يستقر الإيمان في قلبه ويحب الدين ويحضر الجمعة والجماعة يصلي مع الناس ولو أنه مختتن، ويعني يحضر ويقوم ويأتي والحمد لله، إذا بعدين استقر الدين وخالط الإيمان بشاشة قلبه بعد ذلك يؤمر بالختان وغيره. نعم
فإننا لا نأمره بذلك، بل ننتظر حتى يتمكن الإسلام
طيب،
من قلبه.
ثم ذكر يقول حديث أبي سعيد
ثم
قال
ذكر
ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة،
ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة، وأما من لا يحضر الجمعة من النساء والمرضى والمسافرين، إذا لم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا غسل عليهم، فالغسل واجب على من يحضر الجمعة حتى لو كان مسافرا وهو في بلد
طيب بداية الصفحة الثانية، وهذا القول أعني القول بوجوب غسل الجمعة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أنه واجب، نعم هو
وهذا
الراجح.
القول أعني القول بوجوب غسل الجمعة هو الراجح من أقوال العلماء، والدليل فيه
اسمع
واضح
اسمع
جدا.
كلام الشيخ، الشيخ الآن بيستدل صراحة ودليله واضح، الشيخ ابن عثيمين دليله واضح، نعم يقول فإن النبي
فإن
صلى الله
النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب، والقائل هو الرسول عليه السلام، وهو أعلم الخلق بشريعة الله، يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب، ثم هو أفصح الخلق في كلامه وبلاغته،
نعم
فلا
هو
ينكر.
أعلم الخلق، يعرف عليه الصلاة والسلام ما هو الواجب والشيء اللي ما هو بواجب بالشك، الأمر الثاني أنه أفصح الخلق، ما يمكن عليه الصلاة والسلام يعيا بالكلام ولا يعرف يعبر، هنا عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه واجب إذن قال إنه واجب، لكن على كل حال الذين قالوا بخلافه قالوا لا، إننا إذا نظرنا كلمة واجب في لغة العرب وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي أنها تأتي بمعنى المتأكد الذي يجب العناية به، فعلى كل حال هذا كلام وهذا كلام والله المستعان، نعم وهو أفصح، ثم هو أفصح الخلق،
ثم هو أيضا نعم،
نعم
فلا يمكن أن يعبر عن شيء ليس بلازم فيقول إنه واجب،
نعم
ثم هو أيضا أنصح الخلق
شوف
لا
عاد هذه أيضا أمر ثالث، شوف هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ما يمكن أن عليه الصلاة والسلام يعرف أنه واجب ويقول للناس أنه مستحب، لا سيقول إنه واجب لأنه هو الذي ينصح، هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، فالشيخ يعني رحمه الله يعني استدلاله قوي جدا يعني وتأكيده، وهكذا العلماء ما يمكن واحد يأتي بكلام يعني ويقول فتوى، لا لا بد يكون له مستندات، والشيخ الآن هو جاء بثلاث عبارات، أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، أنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، فخلاص يمكن نعم قال لا يمكن،
لا يمكن أن يعبر بما يدل على الوجوب وليس بواجب، لأنه لو عبر عن الشيء الذي ليس بواجب بلفظ الوجوب لعد هذا تعمية،
نعم كان كلامه يعمي يعني ما هو واضح وصريح، نعم ولكن
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه صريح ليس فيه تعمية ولا تضليل، بل هو واضح وضوح الشمس،
صلوات ربي وسلامه عليه، نعم أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم نعم. ثم إنه
يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، فانتقده الخليفة عمر رضي الله عنه أن تأخر في الحضور، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال:
بس قال إني توضأت ما اغتسلت. فهنا عمر أيضا عاتبه
فقال: والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه أمام الناس وهو يخطب.
الله أكبر. نعم.
ومقام
نعم.
عثمان
نعم. ومقام على كل حال، يعني لكن الذين قالوا نعم ما في شك، يعني مقام عثمان ليس بالسهل ومقام عمر، فدلك دل هذا على الوجوب.
لكن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده، وهو حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ونعمة الرخصة. لكن هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يعارض حديث أبي سعيد.
حديث أبي سعيد هذا خرجه السبعة، وحديث سمرة عن جندب فيه كلام لأهل العلم، وهو سماع الحسن عن سمرة قيل إنه لا يصح إلا في حديث العقيقة فقط. نعم.
إلا إذا كسر الحجر بالبيضة.
الله أكبر. شوف، يعني الحجر هل يمكن تكسره ببيضة؟ لا، البيضة هي التي تكسر بالحجر. يعني معنى كلام الشيخ أن هذا حديث خرجه السبعة، هل يمكن يعارض بحديث فيه كلام لأهل العلم؟ إلا إذا كسر الحجر بالبيضة، هل يمكن يكسر حجر بيضة؟ لا، البيضة هي التي تكسر بالحجر. هذا أيضا من يعني عبارات الشيخ القوية رحمه الله تعالى. نعم.
فحديث أبي سعيد أخرجه السبعة، وهم أئمة الحديث المخرجين، أخرجوه وهو واضح وصريح.
نعم. وحديث واجب على كل محتلم.
وحديث سمرة فيه الآتي.
نعم. أولا
أن العلماء قد اختلفوا في كونه منقطعا أو متصلا، لأن هذا مبني على رواية الحسن عن سمرة، وفيه خلاف بين المحدثين. وثانيا أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور لفظ النبوة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وطلاوة وحلاوة، وهذا اللفظ كما ترون فيه شيء من الركاكة.
نعم، الشيخ يقول أن الحديث فيه شيء من الركاكة، ليس عليه نور. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. على كل حال هذا رأي الشيخ، وبعض أهل العلم يقول لا، ليس فيه ركاكة ولا في شيء. على كل حال هما يعني يدلك على أصل المسألة، وهو أن غسل يوم الجمعة عظيم ويجب العناية به، وأنت بين قولين: يا سنة مؤكدة وإما واجب، كما انتصر له الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك نقول
حديث السمرة هذا ضعيف سند ركيك متنا، وهو ضعيف بالنسبة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه.
طيب، لأن على كل حال الشيخ أعاد الكلام مرة أخرى. متى يكون الاغتسال يوم الجمعة؟ يبدأ من الفجر، وقيل من طلوع الشمس. يعني غسل يوم الجمعة متى يبدأ؟ تغتسله إما من بعد صلاة الفجر يبدأ قيل، وقيل من بعد طلوع الشمس، والله أعلم. نعم. على كل حال نختم ونقول: نحرص على غسل يوم الجمعة. وقد سمعت يا رعاك الله شيئا من كلام أهل العلم فيه، وإلا في الكلام فيه طويل. نعم.
وقال الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث علي رضي الله عنه قال أو ذكر المحققون من أهل العلم كما عند الترمذي أنه صححه، وأن ابن حبان حسنه، وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن إسناده جيد حسن، هكذا عبارته رحمه الله، وأنا مقيدها عندي. قال إن إسناده جيد حسن. قال: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند جيد، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الجنب فلا ولا آية. أما الجنب فلا ولا آية. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ القرآن، وهو الذي قال كما في صحيح البخاري وهو من مفرداته عن مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وبمقامه الشريف كان يقرأ القرآن بنفسه. وفي الحديث قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحدهم أقرأه القرآن. قالوا: فإن شغل، يعني بمهام أخرى، دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقرأ القرآن. ولذلك أيها الإخوة، هذا خير عظيم أنك تقوم بإقراء القرآن. وأول من تقرأ القرآن أهل بيتك. تعال يا أخي، خذ زوجتك أقرئها القرآن، أولادك، بناتك، إن استطعت في مسجدك، في أي مكان أنت. هذا هو الخير وهذا هو الفضل. خيركم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه كان ينادي وهو جالس في المسجد: تعال يا فلان أقرئك القرآن، حتى ولو لم يكن باستمرار، لكن المهم أن ينال هذا الخير، أن ينال هذا الفضل. والكلام في هذا طويل وقد تحدثنا فيه مرارا وتكرارا. هنا قال: ما لم يكن جنبا، وفي بعض النسخ قال: ما لم نكن، يعني في بعض النسخ بالياء وفي بعضها بالنون. فهذا هو الصحيح، أن من عليه جنابة لا يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن، سواء تلاوة أو حفظا. وكذلك من سيقرأ، يعني من يعلم القرآن أيضا لا يجوز له أن يقرأ القرآن. هذا الطالب المتعلم إذا كان عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن، لا تلاوة ولا حفظة. أما الحائض والنفساء فلا يقاسان على الجنب. وأما الحائض والجنب فلا، هذا حديث ضعيف. أما الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن حفظا تقرأ. أما التلاوة إذا اضطرت، إذا احتاجت، مثل ما يكون لبعض الطالبات في اختبارات أو في بحث أو في كذا، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، لكن حفظا لا حرج. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا تلاوة ولا حفظا. قالوا: لأن مدة الجنابة قصيرة، إذا انتهى يقوم ويغتسل. لكن الحائض لا، يستمر معها أيام. النفساء يستمر أياما وأياما، فلا تمنع من تلاوة القرآن ولو حفظا. وهناك عاد يعني مسائل أخرى سيذكرها الشيخ بن عثيمين، أن الجنب لو فرضا وافق على لسانه دعاء أو ذكر جاء في القرآن لا حرج عليه. لو دعا ربه قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نعم هذه في القرآن، لكن لو جاء بها كذكر لا حرج عليه. لو قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جاءت في سورة البقرة والتي قبلها أيضا، هل نقول ممنوع؟ لا، جاء بها من باب الذكر، لا أنها من باب يعني أنها ليست تلاوة القرآن، فلا حرج في ذلك. وإن كان الأولى أن يبادر بالغسل كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الحديث دليل.
في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته القرآن، وقد حث عليه الصلاة والسلام على تعليم القرآن، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه.
نعم، يعني اللفظ والتفسير وبيان الأحكام. نعم، المهم قال: وفي هذا الحديث دليل.
وفي هذا الحديث دليل على أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن لا تعليما ولا تعلما.
نعم، لا الشيخ ولا الطالب، أيهما كان عليه جنابة ما يجوز، لا الشيخ أن يعلم ولا الطالب المتعلم أيضا لو كان عليه جنابة ما يجوز. نعم،
لقوله: ما لم يكن جنبا، ولقوله في اللفظ الثاني: ما لم نكن جنبا.
نعم، هي ضبطت بالياء يكن اللي هو المعلم، نكن اللي هم الصحابة المتعلمين، سواء بالياء أو بالنون. على كل حال، القارئ والمقرئ الذي سيقرأ عليه، كل هؤلاء إذا كانوا جنبا لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، ولذلك نقول. نعم،
وهذا يدل على أنه لا يحل أن يقرأ
طيب
القرآن.
طيب، السطر الذي بعد قال: وأما الذكر الذي يوافق القرآن.
نعم، وأما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به،
نعم.
مثل أن يقول القائل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يريد بذلك
نعم.
الدعاء.
قال: وأما الحائض.
وأما الحائض فقد اختلف العلماء رحمه الله هل يحرم عليها قراءة القرآن أم لا، فمنهم من قال إنه لا يحرم عليها قراءة القرآن لا تعلما ولا تعليما ولا تعبدا ولا تحصنا، وذلك لأنه ليس في السنة نص صريح صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن ولا تقاس على الجنب، لأن صاحب الجناية يمكن
الجنابة.
أحسن لأن صاحب الجنابة أحسن الله عليكم يمكنها أن يتخلص منها بالاغتسال، والحائض لا يمكنها أن توقف الدم.
نعم، الدم لأنه يطول مع الجنابة، يقوم خلاص ويغتسل وانتهى الموضوع. طيب، ومن العلماء، هذا القول الثاني.
ومن العلماء من قال إنه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب، ومنهم من قال بقول وسط
نعم،
وهو أن ما تحتاج،
وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا وعليه الفتوى، يعني نعم، وهو أن ما تحتاج إليه.
وهو أن ما تحتاج إليه فلا بأس به، وما كان تعبدا فلا، ومما تحتاج إليه التعليم والتعلم أو تعاهد القرآن لئلا تنساه أو تحصن بالقرآن كآية الكرسي في الورد وما أشبه ذلك، وهذا قول وسط أن ما دعت إليه الحاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض، وأما مجرد التعبد فلا.
نعم، مجرد التعبد لا، لكن ما دعت إليه الحاجة تحصنا تعلما تعليما ونحو ذلك فلا حرج. نعم، حديث أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا أيضا مما يدل على شمول الدين وعلى تعاليمه، فإنه يندب ويسن لمن أتى أهله وأراد أن يعود إليهم أن يتوضأ بينهما. قالوا لأنه كما هنا قال أنشط للعود في رواية الحاكم، والحديث أصله في صحيح مسلم، وأيضا فيه تخفيف الإنسان ونشاط له، لأن الإنسان بعد الجماع يعني يحس بنوع من الفتور ومن التعب ومن الجهد، فلو قدر أنه نشط أن يعود ويجامع أهله مرة أخرى أنه يتوضأ. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللأربعة.
وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول.
الحمد لله. نعم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس، ولو صح فهو محمول على أن المراد لم يمس ماء الغسل، والأحاديث الأخرى دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يتوضأ. فمن جامع أهله نقول المستحب والأفضل أنك لا تنام يا أخي على جنابه، قد يعبث بك الشيطان وقد، فالأفضل أنك تقوم وتتوضأ. وقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله مرة ونام ولم يتوضأ، لكن هذا قليل، ولعله فعله لبيان أنه ليس بواجب، يعني هناك عدة، لكن الذي ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن توجيهه أن الإنسان إذا جامع أهله وأراد النوم أنه يتوضأ قبل أن ينام. ونكمل إن شاء الله الشرح الآن بعد الأذان. والله. نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جامع أهله ثم أراد أن ينام أن يتوضأ، هذه هي السنة. ودل على هذا ما في الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع أهله ثم أراد أن يأكل، حتى الأكل أحد يروح يأكل أو كذا، أن يأكل أو ينام توضأ، يعني لا أنه كان يتوضأ حتى لو أراد أن يأكل شيئا يتوضأ، النوم يتوضأ. وأيضا في الصحيح عن عمر أنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال نعم إذا توضأت. وفي بعض الروايات إذا توضأت فنم، وفي بعض الروايات توضأ ثم ارقد. فدل هذا الحقيقة على أن هي السنة أن الإنسان لا ينام على جنابة. أنت ثقيل ما يعني ما ودك تغتسل، على الأقل يعني خذ السنة، اعمل بالسنة، خذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنم إلا على وضوء، توضأ وبعدين عاد إن شاء الله إذا استيقظت من نومك تغتسل. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ رحمه الله قال فليتوضأ بينهما وضوءا، اللي مسألة العود قال أن الوضوء يخف الجنابة، والأمر الثاني قال أنه يعطي الجسد نشاطا. طيب ما يستفاد من هذا الحديث؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدين الإسلامي شامل لمصالح البدن ومصالح القلب ولأمور الدين والدنيا. ثانيا أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مرة ثانية فإنه يتوضأ، يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل جديه، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد.
نعم، ولم يثبت أن كان يتوضأ بين كل جماع امرأة وجماع امرأة. نعم على قحة هو على الاستحباب. نعم هذا إذا كان مسألة العود إلى أهله، لأنه مو بلازم يعود إلى المرأة نفسها، إلى زوجته الثانية والثالثة. نعم ثالثا أن الإنسان هذا مسألة النوم
إذا أراد أن ينام بعد الجماع فالأفضل أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ، فإن لم يمكن فلينم، ولا حرج عليه لأن النبي
هو ما في شك الأفضل أنه يغتسل، ما أنت مغتسل على الأقل يا أخي توضأ، هذه هي السنة، لا هذا ولا هذا، نعم والأمر لله.
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء.
نعم والحديث صححه جماعة من أهل العلم. نعم. ولكن
يكره للإنسان أن ينام على جنابة دون أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟
قال هذا نعم. السائل هو عمر رضي الله عنه كما ذكرت قبل قليل، قال نعم
إذا توضأ فليرقد. ولأن الإنسان لا يدري فلعل هذه آخر رقدة يرقدها، فلا ينبغي أن ينام على جنابه، بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ.
إذن يعني كون أنه يغتسل أولا هذا قام بالواجب، والأمر الثاني أنه لا يدري يمكن أنه يموت، هذه آخر رقدة، إذا رفعت روحه لا تعود إليه مرة أخرى، كيف يلقى الله عليه وهو على جنابه؟ الأمر الثالث أيضا أنه قد يعبث به الشيطان، لأنه لن يستطيع أن يقرأ مثلا آية الكرسي ولا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يعني الأذكار اللي في القرآن ما هو قارئة لأن عليه جنابه، قد يعبث به الشيطان وقد يرى يعني كما يقولون أحلام مزعجة وقد يرى كوابيس إلى غير ذلك. فعلى كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه هو الأفضل والأكمل. بقي لنا جملة من الأحاديث نرجي الكلام عنها غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.